الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد، وقد حققت النخب الإيرانية إنجازات كبيرة في هذا المجال. وقال سماحته لدى استقباله مجموعة من النخب وأصحاب المواهب العلمية إن الجامعات تعتبر من أكبر المعوقات أمام هيمنة الاستكبار، لافتا إلى أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. وأضاف القائد أن القوى السلطوية تهدف إلى الهيمنة بأي وسيلة، لكن الجامعة تمنع الهيمنة برفع مستوى العلم في البلاد، وبهذا تكون قد خلقت عقبة أمام سيطرة العدو. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على أن الحظر أحادي الجانب تحول إلى أداة حديثة لانتهاكات حقوق الإنسان. أمير عبداللهيان وعلى أعتاب الأسبوع العالمي للتوعية بمرض الفراشة قال إن السويد ترفض إعطاء ضمادات خاصة لهؤلاء المرضى في إيران، بينما أعلن الغربيون مرات عديدة أن الحظر لا يشمل المرضى والأدوية، مؤكدا أن ما أعلنه الغربيون لم يكن صحيحا. دانت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران الدائمة في منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي ممارسة أي عمل العنف ضد المقرات الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية في أوروبا في أعقاب الأحداث الأخيرة وتقصير الشرطة بهذه الدول وإهمالها في مواجهة المعتدين على السفارات. ودعت إرشادي في كلمة ألقتها في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعت الحكومة الأجنبية وسفاراتها في طهران إلى عدم التدخل في شؤون إيران الداخلية. نفذت القوات الخاصة التابعة لحرس الثورة الإسلامية في اليوم الثالث من مناورات أرس بطائرة الهليكوبتر إنزالا على مرتفعات العدو الافتراضي وطرق تحركاته. وبدأت المرحلة الرئيسية من مناورات القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم بحضور الوحدات المشاركة. وفي هذه المرحلة من المناورات نفذت القوات الخاصة التابعة لحرس الثورة الإسلامية عمليات إنزال بطائرة الهليكوبتر في مناطق محددة مسبقا والتدريب على السيطرة على ارتفاعات العدو الافتراضي وقطع طرق إمداده. أكد نائب قائد قوى الأمن الداخلي في إيران العميد قاسم رضائي أن أمن ونظام المجتمع هو الخط الأحمر لدى قوى الأمن الداخلي، وفي تصريح أدلى به في مدينة شيراز حول الأحداث الأخيرة في البلاد قال رضائي لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن والضرر في بلادنا، ولن تتسامح قوى الأمن الداخلي أبدا مع الأفراد الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف التي قام بها عدد من المجرمين بإحداث خسائر بشرية ومادية في أموال الشعب، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية ذلك. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني صحة المزاعم بشأن إرسال السلاح والمسيرات العسكرية من قبل إيران لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، وقال كنعاني إن هكذا مزاعم لا أساس لها من الصحة وهي مبنية على معلومات خاطئة وفرضيات موجهة لإثارة أجواء سياسية وتنفيذ أجندات إعلامية لبعض الدول ضد إيران. قال القيادي في الإطار التنسيقي العراقي محمود الحياني إنه لا يوجد اتفاق نهائي بين رئيس الوزراء المكلف محمد الشياعي السوداني والقوى السياسية على كامل الحقائب الوزرية، وهذا ما قد يدفع إلى تأجيل جلسة يوم السبت المقبل. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 19 من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في في 22 من ربيع الأول من العام الرابع للهجرة اندلعت المعركة بين المسلمين ويهودي بني النضير، وذلك بعد الكشف عن مؤامرة لبني النضير لقتل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت قبيلة بني النضير قد أبرمت مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك معاهدة عدم التعرض للمسلمين، وعلى أثر نقضهم للمعاهدة طالبهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بترك المنطقة التي كانوا يتمركزون فيها قرب المدينة المنورة، إلا أن بني النضير رفضوا ترك المنطقة بسبب غطرستهم ودعم مشركي قريش لهم، مما دفع بالمسلمين لتجهيز جيش لمحاصرة قلاعهم لعدة أيام حتى اضطروا إلى الرحيل من هناك. وأخيرا وفي 19 من تشرين الأول أكتوبر عام 1386 ميلادي، احتلت قوات الإمبراطورية العثمانية مدينة صوفيا التاريخية وهي عاصمة بلغاريا، وقد تزامن الهجوم العثماني مع هجوم تيمور الغوركاني المعروف بتيمور لانج على المناطق الشرقية لممتلكات الإمبراطورية العثمانية، إلا أن القوات العثمانية استمرت في هجومها على البلقان وسيطرت على مناطق مقدونيا وصربيا، وقد خضعت مناطق البلقان لسيطرة العثمانيين لأكثر من 5 قرون، وفي نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20 حصلت على الاستقلال. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلا. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلا. لبيك يا إسلام.
دين السماء أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة تهاونت بدينها لعبا. فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي عمت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا، يا أمتي إني أنا من ضيعا. تسعين في اللذات إلا من وعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام.
صوت العلا فيك تلا، لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأطيب ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: أستراليا تتراجع عن اعتبار القدس عاصمة للكيان فلسطينيا، هل يمكن البناء على القرار؟ وفي خضم هذا البرنامج مستمعينا الكرام، سوف نتوقف عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة أيها الأكارم، سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف الأستاذ عمر عساف. كما وسنكون في لقائنا لهذا اليوم نتوقف عند فقرتنا واحة الصبار، عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل أهلا بكم. تتواصل الفعاليات أمام المقر الرئيس لوكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، تضامنا مع المعلمين المعتصمين داخل المقر رفضا للاكتظاظ الصفي داخل المدارس. وأكد المتضامنون دعمهم للمعلمين المعتصمين المستمرين حتى الاستجابة للمطالب بما فيها تحسين أوضاع الطلاب والتوقف عن المماطلة في حل الأزمات. وأعلن اتحاد المعلمين بدء تواصلهم مع الجهات الإدارية ومقرها في عمان على أن يكون هناك لقاء مع المدير العام للوكالة لاتخاذ القرارات المناسبة. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
منذ انطلاق العام الدراسي في مدارس الأونروا قبل 3 أسابيع، لم تهدأ التحركات ضد أزمات اكتظاظ الصفوف بالطلاب ونقص المعلمين إلى جانب انقطاع المياه والكهرباء. وبعد المدارس والمخيمات، وصل الحراك إلى مقر الأونروا الرئيس في العاصمة بيروت بدعوة من اتحاد المعلمين.
نحن كفلسطينيين هو سلاحنا الوحيد اللي هو الدراسة، ويعني وبهي المشكلة نحن عم نعاني منها كتير، وهي العدد الطلاب اللي كتير بالصفوف وناقص بالمعلمين. قطعة الكهرب يعني عم تيجي وعم بتروح، يعني مش عم بتكون ثابتة، ونحن كأنه منكون جو كتير حار فيه، فنحن كتير عم نعاني من هاي القصص.
ناقص معلمين، ناقص صفوف، يعني هلا طاولات ما في بالمره ولا كراسي، يعني احنا هلا بنطالب يكون في اساتذه ويكون في يعني كل شيء لازم بالمدرسه.
من المشاكل اللي عم بنواجهها كثير بالمدرسه هي كثر الطلاب، احنا 62 طالب بالصف ما عم نقدر نتعلم، وغير انه الصف هو كمان صغير، يعني الاستاذ كل يوم بروح من بحث صوته واحنا كلنا اكثريتنا ما بيفهم، اذا الطالب اللي قاعد اخر طبقه ما عم يفهم شيء، وكمان في عندنا ناس كثير بالمعلمين.
التحركات المطلبية ترد عليها الأونروا بالوعود والبيانات فقط من دون أي تغيير على الأرض، ليلوح الاتحاد بالتصعيد في الأيام القليلة المقبلة.
إذا لم يتم حل هذه المشاكل خلال الأيام القادمة ونرى أثر ذلك على الأرض، فإننا ذاهبون إلى القيام بخطوات تصعيدية لن تتوقعها الإدارة، ما هأعلن عنها، خليها مفاجأة، ولترى منا ما لم تتوقعه، ولتتحمل الإدارة بعد ذلك عواقب قراراتها.
العجز في الموازنة العامة ذريعة تعلق عليها الوكالة الأممية أسباب تراكم المشكلات في مدارسها. الذريعة العنوان يرفضها الطلاب ومعهم ذوهم.
نحن نختنق في صفوفنا من جراء هذه القرارات العشوائية المتخبطة والتي لا هم لأصحابها سوى التوفير والتوفير والتخفيف من النفقات تحت حجج واهية، في حين تصرف الأموال الطائلة على الفساد والإفساد والهدر والصفقات.
لاحظنا تقصيرا كبيرا في توفير الكتب المدرسية وانقطاع الطاقة الكهربائية في العديد من المدارس.
مشاكل بالجملة سجلها العام الدراسي الذي تباهت الأونروا بانطلاقه في موعده، انطلاقة متعثرة تضرب جودة التعليم وتهدد مستقبل الطلاب.
نشكر الزميلة راية فرحات، وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا مسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان محمد الشولي، نستمع معا.
يعني بالتأكيد أبرز المطالب التي يعني يطالب بها اتحاد المعلمين والفعاليات الشعبية، لجان شعبية وأهلية وأطر طلابية، باعتبار العام الدراسي انطلق في مدارس وهو متعثرا، هناك اضطراب كبير في عدد الغرف الصفية، هناك نقص في المدرسين في جميع الاختصاصات، هناك نقص في الكراسية وفي الكتب، هناك نقص في المقاعد، وحتى اضطر البعض إلى جلوس 3 طلاب على مقعد واحد أو جلوس البعض على الأرض، هناك نقص في اللوجستيات والموظوف وما شابه ذلك، وبالتالي رفع الجميع أصواتهم مطالبين إدارة الأمور بضرورة الإسراع إلى تصحيح الخلل، يعني باعتبار أن العام الدراسي قد انطلق، وبالتالي يجب على هذه الأمور أن تتحمل مسؤولياتها تجاه يعني الأطفال الفلسطينيين، خاصة بعد 2 من التعليم المدمج والتعليم أونلاين، وخسارة الطلاب الكثير من المواد العلمية والتي أثرت على تحصيله العلمي في الشهادات الرسمية ولا سيما في الشهادة المتوسطة. المشكلة أن الأمور ما زالت تصم الآذان، وبالتالي بعد مجموعة من الاحتجاجات تمثلت أحيانا باحتجاجات داخل المدارس بمعنى أنه يعني تعطيل الحصص الدراسية خلال آخر 3 ساعات، انطلاقا إلى إغلاق مكاتب مدراء المناطق وخطوة تصعيدية أخرى، وصولا إلى اعتصام اتحاد المعلمين داخل مكتب لبنان، باعتباره أن هذا الاتحاد هو اتحاد نقابي مطلبي يسعى إلى توفير الحماية والعمل بكرامة سواء للمعلم وكذلك للطالب. يعني لا يجوز أن يتهم اتحاد المعلمين بأنه خرق القواعد الأساسية التي أنشئ من أجله. اتحاد نقابي مطلبي يسعى إلى تحقيق مطالب المدرسين لكي يعملوا في بيئة سوية صالحة تحفظ كرامتهم وكرامة الطالب الفلسطيني في هذه المدارس. إنما أن نضع في الصف أو الغرفة الصفية 50 طالب ونعتبره أن هذا هو الحد الذي بعد ذلك يتم قصص الصفوف، هذا شيء يعني فعلا يعني كبير جدا على اللاجئين وعلى الطلاب، باعتبار أن لا يمكن لمدرس أو معلم أو معلمة في هذا الجو أن يتمكن من أداء دوره وإعطاء التلاميذ ما يعني تعليم نوعي وذات جودة، وبالتالي على الصوت هنا وكانت المناشدات بأن تتراجع إدارة المروة فيها وأن تحاول أن تحسن الإمكان وحسب الموارد المتاحة من برنامج التعليم وانطلاقته بداية هذا العام.
أيها الأطائب، مع نهاية المداخلة لمسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان محمد الشولي، نأتي إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا منال عبد الجبار ورايا فرحات وحسن نمر مؤدي فقرة أهلنا في الشتات. مع الشكر الموصول لمسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الشولي.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار صدروا بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدروا بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، هو لقاؤنا فلسطين اليوم. محورنا أستراليا تتراجع عن اعتبار القدس عاصمة للكيان فلسطينيا، هل يمكن البناء على القرار؟ إليكم التساؤلات التالية. ما خلفية قرار الحكومة الأسترالية تراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان؟ هل تقتفي دول أخرى بالقرار الأسترالي وتتراجع عن قرارها بشأن القدس؟ وهل يمكن البناء فلسطينيا على قرار الحكومة الأسترالية، وما هو المطلوب بهذا الصدد؟ أستراليا تتراجع عن اعتبار القدس عاصمة للكيان فلسطينيا، هل يمكن البناء على القرار؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ تراجع عن قرار الحكومة المحافظات السابقة الذي اعترف بالقدس عاصمة للكيان، وقالت إن بلادها تعد القدس من مسائل الحل النهائي ضمن مفاوضات التسوية. وكانت الحكومة المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا عام 2018 بالقدس عاصمة للكيان، وجاء قرار حكومة موريسون عقب اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب. واقتفت دول أخرى إثر الولايات المتحدة ونقلت سفاراتها إلى القدس، لكن بعضها على غرار باراغواي وهندوراس تراجعت في وقت لاحق. في السياق، أعلن الإعلام العبري أن خارجية الاحتلال استعدت السفير الأسترالي في تل أبيب لطلب توضيح. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
القدس الغربية عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. إعلان جاء قبل 4 سنوات من رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون الذي حذى حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها. واليوم يسحب هذا الاعتراف على لسان وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ معلنة تراجعها بذلك عن قرار الحكومة السابقة المدفوع باعتبارات انتخابية لكون وضع المدينة المقدسة لا يتقرر من خلال قرارات أحادية الجانب، بل يجب أن تحل في إطار مفاوضات تسوية بين الأطراف المعنية.
أعادت الحكومة اليوم تأكيد موقف أستراليا السابق والراسخ بأن القدس هي قضية وضع نهائي وينبغي حلها كجزء من أي مفاوضات بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. وقرارنا هذا يعكس اعتراف حكومة موريسون بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، ولطالما كانت سفارة أستراليا ولا تزال في تل أبيب، وستظل الحكومة الأسترالية ملتزمة بحل الدولتين، حيث يمكن لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية التعايش بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا، ونحن لن ندعم أي نهج يقوض هذا الاحتمال.
المراجعة الأسترالية للموقف من القدس المحتلة تبعتها ردود فعل لدى الكيان الذي سرعان ما استدعت خارجيته سفيرة كامبيرا بولي غريفيت للتعبير عن سخطها وغضب رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد بوصفه إعلان وونغ بأنه رد متسرع مع أمله بتصرف الحكومة الأسترالية بجدية أكبر في بعض الشؤون حسب وصفه. القرار الأسترالي الجديد وفي ظل المحاولات الإسرائيلية المستميتة لتزوير وتهويد القدس، فضلا عن كونه صفعة في وجه الاحتلال ودول التطبيع العربي، يمثل رسالة للعالم بوجوب إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وعدم التسليم برواية تل أبيب.
نشكر جزيل الشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. وعن تراجع أستراليا عن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر عساف. أرحب بك أستاذ عمر في هذا اللقاء. مساء الخير أستاذ عمر.
أهلا بك وسعدت مساء أنت وكل المستمعين والمشاهدين.
حياكم الله. سيدي الكريم، أستراليا تتراجع عن قرار الحكومة السابقة الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، ما أهمية هذا القرار الذي اتخذته أستراليا اليوم بشأن القدس؟
يعني هذا القرار يأتي في إطار عمليا ربما يكون نوع من إعادة التقييم أو تعنير الضمير للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأرض الفلسطينية وبحق القدس. وبالتالي يعني لعلنا نأمل أن يكون هناك مراجعة من كثير من الدول، وهي ليست بالمعنى الحرفي كثيرة، هي قليلة، ولكن هذه الدول التي يعني ضغط عليها الاحتلال وربما أغراها الاحتلال فقامت بخطوة غير قانونية والتعارض وقرارات الشرعية الدولية أن تتراجع عن هذا السلوك.
عمليا هي ربما تكون المرة الأولى التي تتراجع فيها دولة عن شيء أو عن أمر يتعلق بدعمها للاحتلال الصهيوني.
نعم، ما التحول الذي يشكله هذا النوع من القرارات أستاذ عمر، يعني على صعيد القضية أو مسار القضية الفلسطينية؟
يعني هي لعلها تكون كما قلت صحوة الضمير عند البعض ليدرك أن كل ما أقامته هذه المنظومة الصهيونية هو يقوم على أساس واهم وعلى أساس من التضليل وعلى أساس من الكذب وعلى أساطير قد لا تكون يكون لها أي أساس. وبالتالي أن تسقط هذه المقولات وتفند هذه الرواية الصهيونية، الرواية الصهيونية التي حاولت أن تزعم أن هناك أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، أن هذه المقولة عمليا يثبت كل يوم بطلانها ويثبت كل يوم أن هناك شعبا أصيلا يعني موجود في هذه الأرض منذ آلاف السنين يذود ويدافع عنها ويسبيها بروحه ودمه. وبالتالي هذا يشكل عمليا لعله كما قلت عودة إلى صحوة الضمير، إلى جانب أن هناك مئات من قرارات الشرعية الدولية الأمم المتحدة التي تؤكد على عروبة القدس وعلى عروبة المناطق الفلسطينية وعلى عروبة فلسطين حتى هذه القرارات.
نعم.
عمليا آن الأوان لأن تدرك هذه الدول أن عليها أن تعود إلى رشدها لتدرك أين ما هو الصح وأين هو الخديعة والتضليل والأساطير.
لأتوقف معك أستاذ عمر حول الرواية الفلسطينية بالطبع على صعيد التاريخ، يعني على ضوء القرار الأسترالي، ماذا عن موقع الرواية الفلسطينية؟
يعني الرواية الفلسطينية هي رواية كما قلت أصلانية، هي رواية تقوم على أن هذه الأرض الفلسطينية، هذه الأرض العربية الكنعانية، هذه الأرض التي توارثها أجدادنا منذ آلاف السنين شهدت كثيرا من الغزوات من كثير من الدول ومن الإمبراطوريات القديمة، بما فيها المرور العابر ربما لبعض الغزوات اليهودية في مراحل معينة لفلسطين، ولكن أهل فلسطين كانوا يقاومون هذه الغزوات سواء كانت يهودية أو غير يهودية ورومانية أو غير رومانية، كلها استطاع الشعب الفلسطيني أن يبقى على أرضه لأنه لا يبقى في الوادي كما يقال إلا حجارته، في حين أن الطارئ يأتي ويذهب. وبالتالي هذا هو شأن الاحتلال وهذا ما ينبغي أن يدركه العالم كله.
نعم، وكيف تتناولون ردود فعل الاحتلال على القرار الأسترالي؟
يعني ردود في الاحتلال هي ردود فعل مجنونة مسعورة، لأن الاحتلال اعتاد أن يصدق العالم روايته، وبالتالي حين تبدأ هذه الرواية بالاحتجاج بما في ذلك من كتاب الصهاينة وكتاب كثر يهود يقولون إن كل ما قامت عليه هذه الدولة العبرية هو أساس واهن وهو جملة من الأكاذيب، بالتالي رد الفعل الصهيوني عمليا هو رد فعل مسعور، رد فعل موتور غير متزن، فقط يريد ذات الرواية أن كل من يعادي هذا الكيان يتهم باللاسلامية. وبالتالي نحن نعتقد أن هذا يشكل ونأمل أن يشكل بداية تحول في الرأي العام العالمي، وليس فقط في الرأي العام العالمي الشعبي، لأننا ندرك أن الشعوب في كثير من دول العالم تقف إلى جانب نضال شعبنا، ولكن نعم. أيضا حكومات العالم أن تبدأ بإدراك الوقائع والحقائق ليس وفق مصالحها ولكن وفق ما هي في التاريخ وفق ما هي في العدالة.
نعم، لأعود وأنت أشرت لربما أستاذ عمر على هذه الرسائل، هل من رسائل يحملها القرار الأسترالي لحكومة الاحتلال المقبلة؟
يعني أنا أعتقد أن الرسالة هي واضحة لا لبس فيها، أن كفاكم أولا
كذبا كفاكم تزويرا للحقائق، وعليكم أن تعودوا إلى الالتزام على الأقل بما أقرته الشرعية الدولية، على الأقل، لأن حتى الشرعية الدولية قراراتها لا تحقق عدلا للشعب الفلسطيني، هي تحقق نوعا من الحلول المتوازنة. وبالتالي كأن الرسالة للحكومة الصهيونية القادمة غير المعلنة بأن نهايتكم قريبة، لأنكم قمتم على التزوير وقمتم على التضليل وقمتم على أسس واهية من رواية تفندها كل الحقائق التاريخية.
نعم. وفلسطينيا يعني هل يمكن البناء على قرار أستراليا بشأن القدس، وكيف يمكن ذلك أستاذ عمر؟
يعني أنا أعتقد شعبيا وعلى صعيد التفاعل مع البي دي اس حركة المقاطعة، نعم يشكل القرار الأسترالي ورقة رابحة يد حركة المقاطعة البي دي اس على صعيد العالم، باعتبار أن إسرائيل تكرس كدولة احتلال وتكرس كمعتدي. ولكن وعلى الصعيد الرسمي الفلسطيني يمكن أن تستثمر الخارجية الفلسطينية، منظمة التحرير، الممثليات الفلسطينية في الخارج، الجاليات الفلسطينية، أن توظف مثل هذا القرار للضغط على عدد من الحكومات المنحازة إلى صالح الكيان الصهيوني. وأنا أعتقد أن هذا الخطوة الأولى في هذا الصدد ينبغي أن توجه إلى تراس ورئيس وزراء بريطانيا التي أعلنت اهتمامها نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. أنا أظن أن يمكننا كفلسطينيين استثمار هذا على مختلف العصور.
الأستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
شكرا لك.
أهلا بكم.
القدس الغربية عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، إعلان جاء قبل 4 سنوات من رئيس الوزراء.
نعم، مع شديد الاعتذار لحضراتكم مستمعينا الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل، لنا عودة إن شاء الله لحضراتكم بعد قليل.
We'll be right back.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم. الشكر موصول للأستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا، وأشار إلى أن القرار يكون نوع من إعادة التقييم وتأنيب الضمير للجرائم التي ترتكبها إسرائيل فيما يخص بالقرار للحكومة الأسترالية تراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، وقال بأنه نأمل أن يكون هناك مراجعة للكثير من الدول التي هي بالأساس قليلة فيما يخص بقراراتها في نقل السفارة إلى أو سفاراتها إلى القدس. هذه هي المرة الأولى التي لربما تتراجع دولة في ملف حول الكيان الصهيوني، و الكيان لربما هو يكون تكون ردود فعله مجنونة ومسحورة وموتورة، لأنه اعتاد على العالم أنه يصدق أكاذيبه، وأساس هذا الكيان وهم وجملة من الأكاذيب. لكن اليوم الرواية الفلسطينية تأتي في مقابل الرواية الصهيونية التي حاولت أن تزعم هناك أرض بلا شعب وشعب بلا أرض، ولكن يثبت كل يوم بطلان هذه الرواية الإسرائيلية، وهناك شعوب حقيقة أو شعب موجود منذ آلاف السنين ويناضل حقيقة في أرضه العربية الكنعانية في هذه السنوات. كل من يعادي الكيان اليوم يتهم باللاسامية، ونأمل أن يكون هذا بداية تحول الرأي العام العالمي. هكذا أشار الأستاذ عمر عساف، وقال بأنه الرسالة هي واضحة: كفاكم كذبا تزويرا للحقائق، وعليكم العودة بالالتزام على الأقل بما أقرته الشرعية الدولية التي لربما تحقق نوعا من الحلول المتوازنة للقضية الفلسطينية. ولكن في مقابل الأمر، الرسائل للحكومة المقبلة هي أن نهايتكم قريبة، لأنكم قمتم على التزوير والتضليل، وشعبيا على الصعيد العالمي يمكن التفاعل مع حركة المقاطعة BDS، وهي ورقة رابحة للحركة فيما يقص بالعالم، ويمكن أن تستثمر الخارجية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وكل الفصائل الموجودة في فلسطين والجهات السياسية أن يوظفون هذا القرار للضغط على الحكومات المنحازة لصالح الكيان الصهيوني. ألف شكر وتحية للأستاذ عمر عساف الذي كان معنا عبر الهاتف في هذا البرنامج، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب مصلح أبو غالي من سكان مدينة خان يونس بدأ كتاباته الشعرية منذ نعومة إطفاله، وواصل صقل موهبته إلى أن أصبح يكتب في الكثير من القضايا التي تهم وطنه وتعنى بقضيته، في محاولة لإيصال رسالة الحق الفلسطيني، مدركا أن للقصيدة وقع إن استخدمت في محلها ووقتها كوقع الرصاص. نرحب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار، ونتحدث وإياه حول مشواره الأدبي. نتعرف عليك.
مصلح أكرم، مصلح أبو غالي من محافظة خان يونس، مواليد 1997.
نعم أستاذ مصلح، يعني ياريت تتحدثنا عن بداية الكتابة الشعرية لديك.
أول محاولاتي مع الشعر كانت من الصف الخامس تقريبا، على سطح سفينة في بحر خان يونس. طبعا بداية الشعر كانت عبارة عن سمكات، يعني تقفز السمكة تلو الأخرى بين كل سمكة والتانية حوالي 5 أو 10 دقائق، وطبعا كانت بداية عبارة عن خربشات. بعد ذلك الواحد يعني اشتغلت على نفسي أكثر، اكتشفت نفسي أكثر، لحديث يعني ما خلينا نقول الحمد لله وصلت إلى مرحلة جيدة من الشعر.
نعم، طب شو اللي خلاك تكتب الشعر؟ يعني شو الدافع اللي خلاك تتبع هيك نهج؟
هو يعني أكيد وراء كل شيء وسبب. السبب الأول هو بكون ظروف معينة بتضر بحياة الإنسان بشكل عام الموهبة والإبداع، لكن بتكون هي بقدر الله، يعني انه انا ما بعرف انه مثلا اليوم هكتب شعر او بداية كتاب شعر، فهي القصيدة ما بتفتح الباب، هي بتقفز من الشباك.
طيب يعني بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني أنت شاعر فلسطيني تعيش واقع وهموم هذا الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال، وبالتأكيد كما يقولون الشاعر هو لسان حال البيئة التي يعيش فيها. كشاعر كيف ترجمت هذه المقولة من خلال كتاباتي؟
يعني كنت أحارب بالقصيدة خلال أو من طريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى طبعا كنت أحارب بالحب برضو، إنه إحنا يعني في ظل الصراع الفلسطيني أيضا، إنه الاحتلال ما كتمنا، ما قدر يكتم أنفاسنا، إحنا حاولنا نعيش وبنحاول نعيش بقدر المستطاع. الطريقة الثانية اللي هو الدفاع على القضية، التعبير عن الصراع الفلسطيني، مناصرة إخواننا في الصراعات، مناصرتنا في ظل الأوضاع السياسية الصعبة اللي بنعيشها.
فيما تمثل ذلك؟ يعني القضايا اللي كنت بتتناولها وبتكتب فيها، حدثنا عن أبرز هذه القضايا.
هو أستاذ أنا يعني في مجال الشعر ما بحب أكون واضح، إنه مثلا أنا خلاص اليوم بدي أكتب عن القدس وأقول لا، أنا يعني عاطفتي الوطنية تتخبى وراء كل نص أكتبه، حتى لو كان النص نص غزلي، بضل إنه في روح حدا فلسطيني، في روح القوة الموجودة في الفلسطينيين، في روح التحدي، وإحنا يعني نولد متحدين على الفطرة.
هذه القوة في الأدب الفلسطيني بالتأكيد يعني حالة العدالة أو عدالة وحقية الفلسطينيين هي من تكسب هذه الكتابات قوة لدى من يستمع إليها، وكذلك يميز الشعر والأدب الفلسطيني.
الأدب الفلسطيني يمكن له نكهة مختلفة عن أي أدب عربي أو حتى كمان أي أدب من العصور المختلفة يعني وصلت لنا، بضل أنه حتى في لحظة الضعف في عزة نفس، يعني ضعف إنسان أمام وطنه بيكون إنه في ضعف بشيء أنا قابله، مش ضعف إنه يعني أنا متنازل تنازل. هذا يمكن من أفضل شيء اكتسبناه يعني كشعراء وكأدباء في فلسطينيين.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد مرة أخرى ترحاب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي ونكمل حوارنا معه وأبرز ما كتب. نعم أستاذ مصلح، يعني الأدب والشعر الفلسطيني كان حاضر منذ بدايات الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد كان له دور مهم وبارز في الانتصار للقضية الفلسطينية. كيف يفسر الشاعر والأديب مصلح أبو غالي ذلك؟
يعني الآن إحنا لما بنكتب عن القضايا الآن اللي بنعيشها بيكون من باب قراءتنا وخلفياتنا المطلعين عليها من أيام الأدب، له بداية طبعا دخول منظمة التحرير، بداية الصراع مع الاحتلال، من يعني بضل شيئنا في عز تراكم، ولكن بمصطلحات لحظية. يعني الآن وقت الحرب بيكون كلمات ثائرة، وقت السلم تكون كلمات بتعبر عن حزن، ما بنفع أحزن في وقت الحرب، الوقت اللي أنا بدي أكون فيه قوي، وما بينفع أبين قوتي في الوقت اللي لازم أبين فيه ضعفي.
نعم، يريد يعني نستمع لأبرز ما كتب الشاعر مصلح أبو غالي.
سأسمعك مطلع من آخر نص أنهيته. سأعبئ المعنى دخانا ساخنا من جبهتي ومن احتراق سجائري، علي أثير سحابة مملوءة بالحلم، تعبر باضطراب شاعري، أو لقمتين خفيفتين تلاقتا لا تكفيان لفد جوع مسافري، لأحس بالطفل الفلسطيني الذي بقشت مآسيه بدون أظافري، سيقول آه على بلاد كنت أسكنها وتسكنني بغير عساكري، ويقول لا أنا لا أحبك مطلقا، لما يستبيحك كل ظل عاهري، ويقول لكن لست أكره أن أحبك، إنما لم تحبسين محاجري، فالحب عندي أن أحب على مدى حريتي لا من وراء سواتري.
نعم بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني هذه الكلمات لها رسالة أنت حاولت أن توصلها، ماذا عن طبيعة هذه الرسالة؟
بداية الرسالة هو أنه يعني أنا حاولت أتعامل مع الطفل الفلسطيني كبريء. الطفل الفلسطيني أكيد أنا ما بقبل منه أنه يمسك سلاح ويحارب، هو بحارب بأبسط شيء، يعني بيحكي للبلد أنه أنا بحبك بس أنا مش هحبك في الظروف اللي إحنا عايشينها، ما بقبل أن أقابل حبيبتي أو حبيبتي الوطنية أو حبيبتي القدس أو حبيبتي فلسطين من وراء سواتر. يعني أنا بينت أنه أنا تقمصت شخصية طفل بحب بجوارحه البسيطة حسب مفهومه وحسب إدراكه للحب.
نعم. طيب أخيرا أستاذ مصلح، هل من رسائل معينة تحاول أن توصلها في ظل هذا الاستهداف المتصاعد للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية؟ يعني رسالة أدبية.
سأسمعك قصيدة كتبت في التصعيد الأخير الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
وهي رسالة يعني بشكل أولي رسالة للموت نفسه وبشكل مخصوص للاحتلال. كيلو لسنا نخافك، لسنا نخافك كي نخاف مجددا، لكن نخاف عليك لو جربتنا. نحن ارتجافك وارتجافك واضح، ستظل أضعف ما نصد وأجبنا. كن شامخا يا موت واخلع عنك ضعفك وانس خوفك كي تليق بمثلنا. اليوم حسبك أن تكون رأيتنا شجرا، لعلك يا غريب لعلنا كن دمية الطفل الذي حرموه من ألعابه واسيه حتى يأمنا. لم تحسنا للآن، أخطأت اختيارك ويح أمك كيف تنسى طبعنا. اهدم لنا في كل يوم موطنا، في كل يوم سوف نبني موطنا.
نعم بالتأكيد، يعني هي كلمات معبرة تؤكد على الإصرار الفلسطيني لرفض هذا الاحتلال وكل محاولات تكريسه واقعا على الأرض. الشاعر والأديب الأستاذ مصلح أبو غالي، شكرا لك على هذا اللقاء وهذه الكلمات في برنامج واحة الصبار. نشكرك في الختام وشكرا جزيلا.
حياكم الله، وأنا أوجه رسالة شكر لك أستاذ الحبيب وللإذاعة الكريمة وللمستمعين الكرام. أنا أشكر أنه لليوم لسه في بقعة أمل في اهتمام بالأدب الفلسطيني. شكرا كثير لكم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والإعلامي الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني.